الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة القاضي محمد بن علي بن محمد الشوكاني رحمه الله في رسالته التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف، وهي المعروفة بالتحف في مذاهب السلف، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام وآله الكرام، ورضي الله عن صحبه الأعلام. وبعد، فإنه وصل سؤال من بعض الأعلام الساكنين ببلد الله الحرام، وهذا لفظه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ما يقول فقهاء الدين وعلماء المحدثين وجماعة الموحدين في آيات الصفات وأخبارها التي نطق بها الكتاب العظيم وأفصحت عنها سنة الهادي إلى صراط مستقيم؟ هل إقرارها وإمرارها وإجراؤها على الظاهر بغير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل عقيدة الموحدين وتصديق بالكتاب المبين واتباع للسلف الصالحين، أو هذا مذهب المجسمين؟ ومضى في ذكر السؤال الذي ورد عليه، والتحف هي الإجابة عن هذا السؤال الذي ورد عليه رحمه الله تعالى. ولا شك أننا لابد أن نفهم السؤال فهما صحيحا، حتى إذا نظرنا في الجواب عرفنا المراد. وأما إذا ما مررنا على السؤال مر الكرام من غير إمعان نظر ولا إعمال فكر، فلا شك أن المجيب يتواصل مع السائل فيما سأل عنه على اعتبار أنه يفهم ما سأل عنه. ولكن من يتلقى الجواب من غير إحاطة بمعنى السؤال فإنه لا يدرك المراد ولا يصل إليه. يقول السؤال في بعض جمله: هل إقرارها وإمرارها؟ يتكلم عن آيات الصفات وأخبار الصفات من الكتاب والسنة التي نطق بها الكتاب العظيم وأفصحت عنها سنة الهادي إلى صراط مستقيم. قال الحافظ ابن عبد البر في مختصر العلو، ذكر ذلك عنه الذهبي: أهل السنة يجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك، فهم يقرون بالصفات الواردة في الكتاب والسنة. هل إقرارها؟ هم يقرون بآيات الصفات وأحاديثها. وإمرارها؟ قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي في الصفات، فكلهم قالوا لي: أمروها كما جاء بلا تفسير، وفي رواية: بلا كيف. وذلك أيضا في العلو للذهبي، وذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية. إقرارها يعني التسليم لها، وإمرارها يعني اعتقاد أن ما أفادته هذه النصوص في باب الصفات
حق على حقيقته وهو على غير ظاهره، بمعنى أننا لا نأخذ المعنى الذي دلت عليه الآيات والأحاديث ثم نجعل الكيفيات على حسب ما نعرفه نحن، وإنما نفوض الكيفيات لله جل وعلا. قال: وإجراؤها على الظاهر بغير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. هل هذا هو عقيدة الموحدين وتصديق بالكتاب المبين واتباع للسلف الصالحين، أو هذا مذهب المجسمين؟ في هذا القدر من السؤال جملة من المصطلحات سيجيب عنها المسؤول، فينبغي علينا أن نعرفها حتى نفهم إجابته، وحتى نعرف أيضا ما الذي سأل عنه السائل. بغير تكييف، التكييف مأخوذ من الكيف وهو الهيئة، والمقصود إثبات كيفية معينة للصفات أو السؤال عنها بكيف من غير تكييف. قال الإمام الترمذي رحمه الله: وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، ويريد رحمه الله تعالى الحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. قال: وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال الترمذي رحمه الله بعقبه: هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر هذا الكلام، وذكر أيضا ما يدل على الإشارة إلى ما يشبهه من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. قالوا: قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه، وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر. فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا: إن معنى اليد هاهنا القوة. فالتكييف مأخوذ من الكيف وهو الهيئة، والمقصود إثبات كيفية معينة للصفات أو السؤال عنها بكيف. ذكر أيضا في هذا القدر من السؤال التمثيل، وهو التسوية والمشابهة بين الخالق والمخلوق، وهو نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق كما فعلت فرق المشبهة كالهشاميات والجواليقيات والجواربيات وغيرهم، وتشبيه المخلوق بالخالق كما فعلت النصارى في عيسى عليه السلام وبعض طوائف المتصوفة في مشايخهم. وقد وردت الآيات بنفي الثاني كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بل هو قول ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. وفي قوله تعالى: هل تعلم له سميا؟ وفي قوله جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. وفي قوله: ولم يكن له كفوا أحد. وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فما الحكمة في ذلك؟ لأن الآيات وردت بنفي الثاني وهو تشبيه المخلوق بالخالق، لأن التمثيل كما مر وهو التسوية والمشابهة بين الخالق والمخلوق نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وفعلت ذلك بعض فرق المشبهة، وتشبيه المخلوق بالخالق كما صنع النصارى في عيسى عليه السلام، وكذا بعض طوائف المتصوفة في مشايخ. وردت الآيات بنفي الثاني، فما الحكمة في ذلك؟ الجواب لأمرين: لأن هذا هو واقع المشركين، ففيها إبطال لشركهم حيث سووا معبوداتهم بالله كما قال جل وعلا عنهم: إذ نسويكم برب العالمين. ولأن نفي النوع الثاني مستلزم لنفي النوع الأول، فإذا قيل لا يشبهه أحد فلازمه أنه لا يشبه أحدا. ذكر أيضا في هذا القدر من السؤال التحريف، والتحريف من الحرث وهو الطرف، ويراد به التغيير والإمالة لكلام الله عز وجل لفظا ومعنى. فالتحريف اللفظي هو التغيير بزيادة أو نقص ليتوافق مع هوى المحرف ومذهبه، والتحريف المعنوي هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح، وهذا هو الأكثر وقوعا، كتحريفات سائر فرق المبتدعة، ومن ذلك تحريف المتكلمين لقوله سبحانه وتعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قالوا: بقدرتي، أو بإذن الله عز وجل، أو بإرادته، إلى غير ذلك مما حرفوا به الكلمة عن مواضع. ذكر أيضا التعطيل، وهو مأخوذ من العطل وهو الخلو، كما في قوله سبحانه وتعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد، أي خالية، كما قال الشاعر أيضا في هذا: وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، أي خال من الزينة. وفي الاصطلاح: جحد ما وصف الله به نفسه، وإنكار قيامها بذاته، وتجريده من صفات الكمال. هذا هو التعطيل في الاصطلاح: جحد ما وصف الله به نفسه، وإنكار قيامها بذاته، وتجريده من صفات الكمال. وهكذا تجد أن هناك علاقة بين كل مما يلي: بين التكييف والتمثيل، وبين التعطيل والتحريف. ما هي العلاقة بين التكييف والتمثيل؟ الصحيح أنهما متلازمان، فكل تمثيل تكييف بكيفية معينة، وكل تكييف لا يخرج عن التمثيل بالمشاهدات. وهذا القول مبني على أن وظيفة العقل التركيب، فمهما تصور الإنسان كيفية شيء فلن يخرج عن المشاهدات، يعني هو يقيس على ما يعلم. ومن قال إن العقل يخترع أشياء مغايرة للشاهد يجعل التكييف أعم، لأنه يشمل التكييف بالموجودات وهو التمثيل، والتكييف بما يغاير الموجودات فيكون أعم من التمثيل. فهذه العلاقة بين التكييف والتمثيل. وأما العلاقة بين التعطيل والتحريف، فالتعطيل أعم من التحريف، فإنه نفي للمعنى الصحيح، فإن أثبت معنى باطلا كان تحريفا، وإن نفى الحق دون إثبات أي معنى كان هذا تفويضا. فمثلا من قال إن الاستواء لا يراد به العلو بل يراد به الاستيلاء، فهذا معطل محرف. ومن قال لا يراد به العلو والارتفاع ولا يعرف ماذا يراد به كان معطلا مفوضا. إذن فكل تحريف تعطيل، وليس كل تعطيل تحريفا، إذ قد يكون تفويضا. وذكر أيضا التأويل، والتأويل في اللغة هو ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه من الأولي، وهو الرجوع. وفي الاصطلاح التأويل هو رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه. ويطلق التأويل على ثلاثة معان: المعنى الأول التفسير، وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به، ومنه قوله تعالى عن صاحبي السجن يخاطبان يوسف عليه السلام: نبئنا بتأويله. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اللهم فقهه في الدين. وهذا في الصحيحين. وأما تمام هذا النص فقد رواه أحمد والحاكم وابن حبان، وهو موضع الشاهد وعلمه التأويل. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ومنه قول ابن جرير وغيره من المفسرين: تأويل قوله تعالى ثم يسوق الآية، أي تفسير قوله تعالى. فهذا هو المعنى الأول من المعاني الثلاثة التي هي للتأويل. الأول التفسير، توضيح الكلام بذكر معناه المراد منه. المعنى الثاني مآل الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره. وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب. مثال الخبر قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. ومنه قوله تعالى عن يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وأما الطلب فكقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهو في الصحيحين. قالت رضي الله عنها: يتأول القرآن، أي يمتثل ما أمره الله تعالى به في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وأنت تقول: فلان لا يتعامل بالربا يتأول قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. التأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع، وحينئذ يدرك واقعا. فأما قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل في هذه الآية التفسير، ويحتمل أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته بناء على الوقف في الآية والوصل. فعلى قراءة الوقف عند قوله تعالى: إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، يتعين أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته، لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه يكون علمه إلى الله عز وجل مفوضا، فلا يعلمه إلا الله. وكذلك ما تكلم به الله تبارك وتعالى عن اليوم الآخر، فحقائق ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله عز وجل. وعلى قراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يتعين أن يكون المراد به التفسير، لأن تفسيره معلوم للراسخين في العلم، فلا يختص علمه بالله جل وعلا. فنعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار، وهذا هو التأويل المعلوم لنا، لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليه، وهذا هو التأويل المجهول لنا. وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من أسمائه وصفاته، ونميز الفرق بين هذه المعاني، فنعلم معنى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، ونعلم أن الحياة ليست هي العلم، وأن العلم ليس هو القدرة، وأن القدرة ليست هي السمع، وأن السمع ليس هو البصر، وهكذا بقية الصفات والأسماء، هذا نعلمه. لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكنهها الذي هي عليه بالنسبة إلى الله عز وجل. ولذلك نثبت ما نعلم ونفوض إلى الله تبارك وتعالى ما لا نعلم، فنقول: الاستواء معلوم، وأما الكيف فمجهول، وكذلك البصر معلوم والكيف مجهول، وكذلك السمع معلوم، وأما الكيف فمجهول، فنجهل حقائق هذه المعاني التي نعلمها، ونجهل كنهها الذي هي عليه بالنسبة لله عز وجل. هذان المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان في الكتاب والسنة وكلام السلف، أن التأويل يأتي بمعنى التفسير، وهذا قد مر، ويأتي أيضا التأويل في الكتاب والسنة بمعنى ما يؤول إليه الشيء وما ينتهي علمه إليه. وأما المعنى الثالث فمحدث، وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه، وإن شئت فقل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه. هذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وفي الأصول، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وهل هو محمود أو مذموم، وهل هو حق أو باطل. التحقيق في هذا أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به، ويكون حينئذ من المعنى الأول للتأويل، وهو التفسير، لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراد المتكلم به، سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره، ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. مثال ذلك قوله جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فالله تبارك وتعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل، وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى، بدليل قوله تعالى: فلا تستعجلوا. فأنت عندما تسمع أتى أمر الله تفهم أنه قد أتى وانقضى، وعندما تسمع قول الله تبارك وتعالى: فلا تستعجلوه، فأنت حينئذ تقول هذا يدل على إتيان الأمر في المستقبل. إذن الله ليس يخبر بأمر أتى وانقضى في هذه الآية، وإنما يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. منه قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ظاهر هذا النص: إذا فرغت من القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله عز وجل يقول: فإذا قرأت القرآن، وهذا يدل على وقوع القراءة وانتهائها، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فظاهر النص يدل على أنه إذا فرغت من القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما المراد الذي نعلمه فهو إذا أردت القراءة في كتاب الله تبارك وتعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. من أين علمنا هذا المراد وأن هذا هو مراد الله تبارك وتعالى؟ من هذا النص الكريم، من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم إذا أراد أن يقرأ، لا بعد أن يفرغ من القراءة. أما إذا لم يدل دليل صحيح على هذا التأويل فإنه يكون باطلا مذموما، وحينئذ لا يسمى تأويلا بل يسمى تحريفا ويسمى تعطيلا، ولكن لا يسمى تأويلا. مثال ذلك قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. فظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل، وهذا هو المراد. فتأويله إلى معنى استولى وملك تأويل باطل مذموم، وتحريف للكلم عن مواضعه، لأنه لم يدل عليه دليل صحيح. فلننظر في هذه المصطلحات التي مضت، فمعرفتها مهمة، لأن ما ورد في السؤال سيقع الجواب عنه، ولكنه إن وقع في الجواب فلن يأتي بلون من ألوان البيان لمثل هذه الأمور المسؤول عنها على وجه التفصيل، وإنما يأتي بتواصل بين المجيب والسائل، لأن المجيب يعلم مراد السائل فيجيبه. فينبغي لمن نظر في هذا الجواب وهو هذه الرسالة وهي التحف أن يعرف المسؤول عنه. التحريف كما مر، التحريف في اللغة التغيير، في الاصطلاح هو تغيير النص لفظا أو معنى، والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير. إذن تحصلنا على ثلاثة أقسام. الأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى، والثاني تحريف لفظي لم يتغير معه المعنى، والثالث تحريف معنوي. تحريف لفظي يتغير معه المعنى كتحريف بعضهم قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، فحرفه بعضهم إلى نصب لفظ الجلالة ليكون التكليم من موسى لا من الله تبارك وتعالى، لأن هذا المحرف لهذا اللفظ الكريم في القرآن المجيد لا يثبت لله صفة الكلام، والنص يثبتها وكلم الله موسى تكليما، فالمكلم هو الله والمكلم هو موسى عليه السلام. فإذا حرف هذا النص تحريفا لفظيا إلى نصب لفظ الجلالة تحرف أيضا المعنى ليكون التكليم من موسى لا من الله جل وعلا، فهذا تحريف لفظي يتغير معه المعنى. الثاني تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى كفتح الدال مثلا من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل لأنه ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا، فوقع هنا تحريف لفظي ولكن لم يتغير بهذا التحريف المعنى. الثالث من هذه الأقسام هو التحريف المعنوي، وهذا هو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى إلى القوة والنعمة ونحو ذلك، فهذا تحريف للمعنى. النص هو النص ولكنه يأتي بمعنى لا يريده من تكلم بهذا النص، فهذا ما يتعلق بالتحريف. وأما التعطيل فالتعطيل في اللغة هو التفريغ والإخلاء، وأما في الاصطلاح فهو إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، إذن فهو نوعان، إما أن يكون تعطيلا كليا وإما أن يكون تعطيلا جزئيا. التعطيل الكلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا، فهذا تعطيل كلي. وأما التعطيل الجزئي فكتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. أول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم عليه من الله ما يستحق. التكييف حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية يد الله تبارك وتعالى أو كيفية نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا، فالتكييف هو حكاية الكيفية كيفية الصفة. التمثيل والتشبيه، التمثيل إثبات مثيل للشيء والتشبيه إثبات مشابه له، فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، قد يطلق أحدهما على الآخر. والفرق بين التمثيل والتشبيه من جهة والتكييف من جهة أخرى من وجهين، أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت الكيفيات مطلقة أم كانت مقيدة بشبيه، التمثيل والتشبيه يدلان على كيفية مقيدة بالمماثل في التمثيل وبالمشابه في التشبيه. ومن هذا الوجه يكون التكييف عام لأن كل ممثل مكيف ولا عكس، فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر وفي الصفة وفي الذات، ومن هذا الوجه يكون التمثيل عام لتعلقه بالذات والصفات والقدر. ثم إن التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين، أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق كما مر، فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. الأول أي ما يتعلق بالأفعال كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا، والثاني الذي يختص بالحقوق كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله وصرفوا حق الله تبارك وتعالى إلى غير. الأمر الثالث يتعلق بالصفات كفعل الغناة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره، كقول المتنبي يمدح عبد الله ابن يحيى البحتري فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك. وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين واستواء الله على عرشه جل وعلا كاستوائهم ونحو ذلك. أول من عرف بهذا النوع هو هشام بن الحكم الرافضي عليه من الله تبارك وتعالى ما يستحق. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في ذكر السؤال الذي ورد عليه: وما حكم من أول الصفات ونفى ما وصف الله به نفسه ووصفه به نبيه وتأيد بالنصوص واتفق عليه الخصوص من أن الله سبحانه في سمائه؟ ومعلوم أن من تأتي في اللغة العربية بمعنى على، والتضمين في حروف الجر كثير كثرة فاشية. يقول ربنا تبارك وتعالى في ذكر ما قاله فرعون للسحرة: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يريد على جذوع النخل لا في داخل جذوع النخل، ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. كذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بالسير في الأرض وهو يريد أننا نسير على الأرض، فتأتي فيه بمعنى على، فالله عز وجل مستوى على عرشه بذاته فوق سماواته فوق الكون كله، مستوى على عرشه بائن من خلقه، بائن أي منفصل، فلا شيء من خلقه بداخل فيه ولا هو بداخل سبحانه في شيء من خلقه. واتفق عليه الخصوص من أن الله سبحانه في سمائه مستوى على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. والدليل آيات الاستواء، وآيات الاستواء كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. استواء الله على عرشه صرح به ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد في 7 مواضع، منها قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. الآية الأولى في الأعراف والثانية في يونس. وكذلك قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقوله سبحانه: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقوله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. آيات إثبات استواء الله تبارك وتعالى على العرش في القرآن واضحة الدلالة على هذه الصفة. فالسائل يقول: هناك من يقول بإثبات الصفات وتأيد بالآيات البينات والأحاديث الثابتات فيثبت استواء الله على عرشه، والدليل آيات الاستواء والصعود، ومن آيات الصعود قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فهذه كلها من آيات الصعود، لأن السائل يقول آيات الاستواء والصعود أي آيات الصعود، والرافع أي آيات الرفع. ومن آيات الرفع قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وكذلك بل رفعه الله إلي. وقوله تعالى آمنتم من في السماء، قال ابن الجوزي وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي أأمنتم بهمزتين، من في السماء قال ابن عباس رضي الله عنهما أأمنتم عذاب من في السماء وهو الله عز وجل. ومن السنة حديث الجارية، هذا كله من سؤال السائل يقول وتأيدوا بهذه النصوص في إثبات الاستواء على العرش من القرآن المجيد، وأشار إلى بعض هذه الآيات الكريمات. قال ومن السنة حديث الجارية والنزول وحديث عمران بن حصين. فأما حديث الجارية فإن السائل يشير إلى حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم، آسف أي أغضب كما يأسفون أي كما يأسف بنو آدم، لكني صككتها صكة، والصك هو الضرب باليد مبسوطة، قال ولكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال أتني بها. قال فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح، وكذا أحمد والطيالسي واللالكائي وابن أبي عاصم في السنة، والبيهقي في الأسماء والصفات، وابن خزيمة في التوحيد وغيرهم. هذا الحديث فيه سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية عن الأين، يقول صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فشهد لها بالإيمان وأمر مالكها بأن يعتقها، فقال أعتقها فإنها مؤمن. قال السائل ومن السنة حديث الجارية يستدلون به والنزول أي حديث النزول، يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الحديث في الصحيحين، والحديث في الحق حديث متواتر. فحديث نزول ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل حديث متواتر. فالسائل يقول استدلوا بالآيات واستدلوا من السنة بحديث الجارية وبأحاديث النزول وبحديث عمران ابن حصين. يشير إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي يا حصين كم تعبد اليوم إلها؟ قال أبي سبعة، ستا في الأرض وواحدا في السماء. قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال يا حصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. قال فلما أسلم حصين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال قل اللهم ألهمني رشدي وأعدني من شر نفسي. قال الترمذي هذا حديث غريب، وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه. وقد أورد الحديث الذهبي في العلو للعلي الغفار وقال شبيب ضعيف وهو أحد رواته. وقال الألباني رحمه الله عن حديث حسين رضي الله عنه ضعيف، ولكن السائل أورده. قال وعمران بن حسين، أي حديث عمران بن حسين. وكذلك استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وهذا في الصحيحين وغيرهما من روايات أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال وغير ذلك من الآيات المتواترة والأحاديث المتكاثرة. صوابه وغير ذلك من الآيات المتكاثرة والأحاديث المتواترة. وأول الآيات وجعل الاستواء استيلاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى، إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت المشهور ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، بل إنه طعن في ذلك غير واحد من أئمة اللغة وأنكره، وقالوا إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة. وقد علم أنه، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه اللفتة الرائعة، لقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاحتجنا إلى البحث عن صحته. فهذا الذي يحتج علينا بهذا البيت من الشعر الذي هو بيت مصنوع لا يعلم قائله وينكره اللغويون وعلماء اللغة من هذه الأمة، لو أنه احتج بحديث لا ببيت شعر مجهول وإنما بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج إلى صحته. فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده؟ وقد طعن فيه أئمة اللغة، وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه الإفصاح. قال سئل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ قال هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها. وقد روي عن جماعة من أهل اللغة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنهم قالوا لا يجوز استوى بمعنى استولى إلا في حق من كان عاجزا ثم ظهر، أي غلب، والله تعالى لا يعجزه شيء والعرش لا يغالبه في حال أحد عليه، فامتنع أن يكون بمعنى استولى. وقالوا لا يكون استوى بمعنى استولى إلا فيما كان منازعا مغالبا، فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل استولى والله لم ينازعه أحد في العرش. وكذلك معنى هذه الكلمة مشهور، أي معنى استوى. لهذا لما سئل ربيعة بن عبد الرحمن ومالك عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا يريد أن الاستواء معلوم في اللغة دون الآية، لأن السؤال عن الاستواء في الآية كما يستوي الناس. وكذلك فهذا التفسير الذي ذهب إليه المعطلة المؤولة لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين، فإنه لم يفسره أحد من أصحاب الكتب الصحيحة، بل أول من قال استوى استولى بعض الجهمية والمعتزلة. والاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام في المخلوقات كالربوبية والعرش، وإن كان أعظم المخلوقات العرش، ونسبة الربوبية إليه لا تنفي نسبة الربوبية إلى غيره، كما في قوله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فهو رب العرش العظيم كما هو رب جميع المخلوقات، وكما في دعاء الكرب. فلو كان استوى بمعنى استولى كما هو عام في الموجودات كلها لجاز مع إضافته إلى العرش أن يقال استوى على السماء وعلى الهواء والبحار والأرض وعليها ودونها ونحوها، إذ هو مستوى على العرش بمعنى الاستيلاء. فلما اتفق المسلمون على أنه يقال استوى على العرش ولا يقال استوى على هذه الأشياء، مع أنه يقال استولى على العرش وعلى هذه الأشياء، علم أن معنى استوى خاص بالعرش ليس عاما كعموم الأشياء. قال السائل: وأول الآيات وجعل الاستواء استيلاء وأول النزول بالرحمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإن تأول ذلك بنزول رحمته أو غير ذلك، قيل له: الرحمة التي تثبتها. وإذا قال إن النزول ليس نزولا حقيقيا، ومعنى النزول معنى النزول نزول الرحمة، فيقال له: الرحمة التي تثبتها وتثبت لها النزول إما أن تكون عينا قائمة بنفسها، وإما أن تكون صفة قائمة في غيره. فإن كانت الرحمة التي تذهب إلى نزولها عينا وقد نزلت إلى السماء الدنيا، لم يمكن أن تقول هذه الرحمة، هذه الذات لا يمكن أن تقول من يدعوني فأستجيب له، كما لا يمكن إذا قلت إنما ينزل الملك أن يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وإن كانت الرحمة التي تذهب إليها صفة من الصفات، فالصفة لا تقوم بنفسها، بل لا بد لها من محل، ثم لا يمكن الصفة أن تقول هذا الكلام. ثم إذا نزلت الرحمة كما تقول إلى السماء الدنيا ولم تنزل إلينا، فأي منفعة لنا في ذلك؟ وإن قال بل الرحمة ما ينزله على قلوب قوام الليل في تلك الساعة من حلاوة المناجاة والعبارة وطيب الدعاء والمعرفة، وما يحصل في القلوب من مزيد المعرفة بالله والإيمان به وذكره تجلية لقلوب أوليائه، فإن هذا أمر معروف يعرفه قوام الليل. فإن قال هذا، قيل له: حصول هذا في القلوب حق، ولكن هذا ينزل إلى الأرض، إلى قلوب عباده، لا ينزل إلى السماء الدنيا، ولا يصعد بعد نزوله، وهذا الذي يوجد في القلوب يبقى بعد طلوع الفجر والنزول إلى طلوع الفجر، لكن هذا النور والبركة والرحمة التي في القلوب هي من آثار ما وصف الله به نفسه من نزوله بذاته سبحانه وتعالى، كما وصف نفسه بالنزول عشية عرفة في عدة أحاديث صحيحة، وبعضها في صحيح مسلم، كما في رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه عز وجل لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. يقول السائل: أولا النزول بالرحمة. وهكذا جعل التأويل علة مضطردة، في بعض النسخ جعل التأويل عليه مطردة في سائر نصوص الصفات، وغاص في ظلام العقل بسبحه في الجهل والشبهات. وإذا قيل له: أين الله؟ أجاب بأنه لا يقال أين الله، الله لم يكن له مكان، كما هو جواب فريقي المضلين. فهل هذا جواب الجهميين والمريسيين وأضلاء المتكلمين، أم اختيار علماء المسلمين؟ الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان الضال المبتدع، وهو تلميذ الجعد بن درهم، وهو أول من صدر عنه القول بخلق القرآن، وهو الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال، وأنكر الاستطاعات كلها، يعني قال بالجبر وأنكر الاستطاعات كلها، وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان، وزعم أيضا أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط، فهو من غلاة المرجئة، وأن الكفر هو الجهل به فقط، وقال لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى، وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز. فهل هذا جواب الجهميين والمريسيين؟ والمريسيون هذه نسبة إلى بشر المريسي، وهو رأس من رؤوس القائلين بخلق القرآن. قال الذهبي رحمه الله في الميزان عن بشر: هذا مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة، ولم يدرك الجهم بن صفوان، وإنما أخذ مقالته واحتج لها ودعا إليه. وقال أبو النضر: هاشم بن القاسم كان والد بشر المريسي يهوديا قصابا صباغا في سويقة نصر بن مالك. وقال قتيبة بن سعيد: بشر المريسي كافر. يقول السائل: فهل هذا جواب الجهميين والمريسيين وأضلاء المتكلمين، أم اختيار علماء السنيين؟ أفيدونا بجواب رجاء الثواب يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فإن هذا المقام طال فيه النزاع، وحارت فيه الأفهام، وزلت الأقدام، وكل يدعي الصواب بزخرف الجواب. فأبينوا المدعى بالدليل، وبينوا طريق الحق بالتفصيل والتطويل. ضاعف الله لكم الأجور، ووقاكم الشرور. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى هذا السؤال وأثبت انتهاءه فقال: انتهى. فهذا هو السؤال الذي ورد، والجواب عليه هو رسالة التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف أو مذهب السلف، أو التحف في مذاهب السلف. إذن هذا السؤال يدور حول مذهب أهل السنة والجماعة ومذاهب المخالفين لهم فيما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى وأسمائه. فما هي طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته؟ قبل أن ننظر في جواب الإمام الشوكاني رحمه الله، أهل السنة والجماعة من هم؟ هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وإنما سموا بهذا الاسم أو لقبوا به هم أهل السنة لأنهم اجتمعوا على الأخذ بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واجتمعوا على العمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، فمن خالفهم في شيء من هذا المذكور لا يكون منهم. طريقتهم في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته كما يلي: أولا في الإثبات، ثانيا في النفي، ثالثا فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه. فإنما يوصف الله تبارك وتعالى به أو يسمى به، وكل اسم لا بد أن يتضمن صفة. فما سمي الله به أو وصف الله تعالى به دائر على هذه الأمور الثلاث: إما إثبات، وإما نفي، وإما أن يوصف الله تبارك وتعالى أو يسمى بما لم يرد نفيه ولم يرد إثباته، فتنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك. فما هي طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته؟ أولا في الإثبات، أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كما مر، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالإثبات إنما هو إثبات لما أثبت الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل، وأيضا من غير تحريف ولا تعطيل. فهذا ما يتعلق بطريقة أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الرب تبارك وتعالى وما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان النبي. ثانيا طريقتهم في النفي هي نفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تبارك وتعالى. يعني هم لا ينفون نفيا مجردا، نفيا مطلقا، يعني يقولون إن الله لا يظلم، بمعنى أنهم ينفون عن الله تبارك وتعالى الظلم على وجه التجريد ولا يثبتون في المقابل شيئا. هذا خطأ، وطريقة أهل السنة والجماعة ليست هكذا، بل إنهم ينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ثبوت ضده. فلا بد في النفي من هذا الأمر الكبير، لأن النفي المجرد عدم مطلق، عدم مجرد، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا لله جل وعلا. فإذا عندما تأتي الصفة المنفية أو الصفة السلبية، عندما ينفى عن الله تبارك وتعالى شيء في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا أن ننفيه مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله جل وعلا. فإذا نفى الله عن نفسه الظلم، ننفي عن الله تبارك وتعالى الظلم ونثبت له كمال العدل. كذلك إذا نفى عن نفسه اللغوب والإعياء والتعب، فإننا ننفي عن الله اللغوب والإعياء والتعب ونثبت لله تبارك وتعالى كمال القوة وكمال القدرة. وكذلك ما يتعلق بالسنة والنوم، فإذا نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه السنة والنوم، ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه ونثبت له كمال الضد، فنقول وذلك لكمال قيوميته وكمال حياته. فهو لكمال قيوميته ولكمال حياته لا تأخذه سنة ولا نوم. وأما النفي المطلق فإنه عدم مجرد، عدم مطلق، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمال. فهذه طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات وفي نفي المنفي منه. وأما ما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقة أهل السنة فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك، لأنه لم يرد له نفي ولا إثبات. وأما المعنى فإنهم يستفصلون عنه، فإن أريد بهذا المعنى الذي يصرح به من أتى بذلك إن كان باطلا ينزه الله تبارك وتعالى عنه، فإن أهل السنة يردونه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله تبارك وتعالى قبله أهل السنة. هذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وأنت ترى أنها هي الطريقة التي تتسق مع العقل وسلامة النظر والبحث، ولا تحتاج إلى تكلف ولا تحتاج إلى مزيد إعمال فكر على النحو الذي يكون عند الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم ممن تكلموا في صفات الله تبارك وتعالى. بل هذا هو الدين الفطري الذي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه. هذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. وقد دل على وجوب هذه الطريقة العقل والسمع. فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تبارك وتعالى لا يدرك إلا بالسمع، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه وبالسكوت عما سكت عنه. وأما السمع فمن أدلته قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. الآية الأولى وهي آية الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، هذه الآية دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل، لأن التحريف والتعطيل من الإلحاد. والله جل وعلا يقول مهددا وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فالذين يحرفون أو يعطلون يلحدون في أسماء الله جل وعلا، فدلت على وجوب الإثبات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهذه الأسماء الحسنى ثابتة. وأما ما يعتريها مما يصنع المحرفون والمعطلون فما يفعلونه هو من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نترك الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الآية الثالثة دلت على وجوب نفي الكيف، وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. ولا تقف ما ليس لك به علم، فلا تكيف، لأنك إن كيفت أتيت بما ليس عندك به علم. وكذلك ما يتعلق بالإثبات والنفي، ولا تقف ما ليس لك به علم. كل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. وكل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه من صفات هي من صفات النقص تنافي كماله الواجب. وجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله. وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليه. النفي وحده لا يدل على الكمال إلا إذا تضمن النفي صفة ثبوتية يحمد عليها، فإن مجرد النفي قد يكون من العجز فيكون نقصا، كما قال الشاعر القديم: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهذه القبيلة صغرها احتقارا لشأنها، قبيلة، ثم وصفهم بهذه الأوصاف، ولو كان ضد هذه الأوصاف ثابتا لهم لكان ما أتى به مدحا لا ذم، ولكن يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وذلك لضعفهم وذلهم، فهم لا يتعففون عن الغدر ولا يمتنعون عن الظلم في أدنى الأمور لأجل أنهم من أهل العدالة والمروءة والتقى، وإنما هم عجزة أذلاء لا يستطيعون أصلا أن يغدروا بأحد ولا أن يظلموا أحد، بل إنهم لا يظلمون الناس حبة خردل لعجزهم ومذلتهم. إذن هذا النفي هاهنا لم يتضمن صفة ثبوتية، فهو كما ترى ثلب وذم لهذه القبيلة، وقد يكون سببه عدد ما القابلي، فلا يقتضي حينئذ مدحا، كما لو قلت الجدار لا يظلم لأنه محل غير قابل. فتبين هذا الذي مر ذكره، وهو ما نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه من الظلم، فالمراد به انتفاء الظلم عن الله تبارك وتعالى مع ثبوت كمال ضده وهو العدل. ونفى عن نفسه تبارك وتعالى اللغوب، هو التعب والإعياء، والمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة. وهكذا في سائر ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه. لو أننا أخذنا بهذه القاعدة فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة وطريقتهم في التعامل مع نصوص الصفات وما ثبت لله من الأسماء الحسنى، لو أخذنا بهذا لكفانا. وأما ما زاده بعد ذلك من زاد من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من الصفاتية الذين تكلموا في صفات الرب تبارك وتعالى وفي أسمائه، اتسع الكلام بسببهم، فما أتوا به بعد ذلك هو الذي رد عليه أهل السنة، وكان حتما واجبا عليهم أن يردوا على أهل الباطل. فلما ردوا اتسع الكلام، لأن هؤلاء لم يسكتوا، وإنما ردوا على تلك الردود التي رد بها أهل السنة عليهم، واضطر أهل السنة للرد على الرد، وتشعبت الأمور وجدت مسائل لم تكن عند الصدر الأول، والدين أيسر من هذا كله بما لا يقادر قدره. فالدين سهل ميسر، لأنه يلامس الفطرة ويطابقها، لأنه هو الفطرة. وهذا الذي مر كله من التقرير هو ثابت في قلوب المؤمنين فطرة فطرهم الله تبارك وتعالى عليه، كإثبات وجود الرب جل وعلا. هذا لا يحتاج إلى إثبات أصلا، بل الإنسان مفطور عليه، بل بعض صفات الرب تبارك وتعالى يثبتها الإنسان بفطرته إذا لم تتلوث، فإن الإنسان يثبت لله تبارك وتعالى ولو كان كافرا صفة العلو، فإنه ما من أحد يدعو الله تبارك وتعالى إلا وجد من نفسه قوة تدفعه وتجبره على أن يتوجه بقلبه إلى جهة العلو. هذه ضرورة، وهذه الضرورة لا تدفع، والإنسان هو ساجد يمرغ جبهته وأنفه في التراب مذلة لله تبارك وتعالى وخشوعا وإخباتا له، يتوجه قلبه وهو ساجد ورأسه في التراب وهو يقول سبحان ربي الأعلى، يتوجه قلبه إلى جهة العلو لا إلى جهة السفل. فهذه فطرة فطر الله الناس عليه، ولكن على أهل العلم أن يتعلموا هذه الأمور تعلما صحيحا، لأن أضغطها صارت سائدة في المجتمعات الإسلامية، بل في كثير منها يدرس هذا الباطل تدريسا ويقضى به على من تصدى للتعلم في تلك المؤسسات والمعاهد، يقرر عليه تقريرا، وإذا حاول أن يأتي بالحق أو بالصواب حورب وربما طرد بعيدا. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحصيل طوق النجاة قبل أن يلقي بنفسه في عباب البحر وفي أمواهه، حتى يحفظه الله تبارك وتعالى من كل ضلال وزيغ وهوى. هذا هو السؤال الذي سئله الإمام الشوكاني رحمه الله وأرد عليه من البلد الحرام من بعض الأعلام، وأما الجواب عنه فإنه فصل في ذلك تفصيلا، ومع ذلك فإنه لما ذكر المعية وقع في أمر سيأتي ذكره في حينه إن شاء الله جل وعلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.